لا، قال لقد حسيت على نفسي. قالت كلا، قالت كلا، والله لا يحسيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوال الدهر. فما زالت توطنه حتى هدأت للروح صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأليف لحياتها رضي الله عنها في مكة قد شدت هذا الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من الحديث إلا إبراهيم، فإنه من مالية القدسية التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لحديث. والثانية سودة بن جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، تريد بذلك شرف، شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، ومات قبله، نعم ومات قبله، مات قبله، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حيث كان خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفين قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي من تسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهي احد النساء اليه، وابوها هو احد الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته في ان يمرر في بيت عائشه فاذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، وصي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الصحيحة شيء كبير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنهم لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبق والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها فكانوا يرجعون إليها، وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، تولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي عقد لها هو رب العزه سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على مكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ والثانية جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة خطية للخليل بن أخطر رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبلهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم.
رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل سوء.
يعني الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا اطيب النساء وافضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يكون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على رضيهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم.
وعلى
أساس
التي
تركت في هذا أفضل زواج النبي صلى الله عليه وسلم. كل جاء به خديجة أو عائشة على قولها. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الرقم. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله من الإفك الذي هم يسبح رماها به المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مدينتهم، فيأتي الصحابة فيحملون يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجتها، ذهبت لقضاء حاجتها، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحلوا، لأن الذين يجهزون راحلتها يظنون في الهودج، كانت خفيفة خفيفة المحمل، وظنوا أنها في الهودج فحملوه على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب الجيش وهي في الليل ماذا تعمل؟ من كنتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم يعني يفقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان نهي لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع، فهمت امرأة غيرها ما تدري الطريق، فمن كنتها أن بقي في المكان. ولم يصبها رعب أو وحكة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نعم، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه عادته يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم يتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا وجاء يستدعي نعم، فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف انها عائشة قال انا لله وانا اليه راجعون، ثم اناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم طاد بها الراحله ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له موعدك للرجل وأن إلى آخر ما قالوا قد حرم الله. طيب أرأيكم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعني؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو من سائرين ما يترك، حتى ولو كانت من الكفار ما يترك، عن هذا إنقاذ نفسه. فكيف بجورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبرى عبد الله بن أبي سلمة قال في المنافق، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الامر على عائشه وبيت ابي بكر وعلى ابي بكر، اشتد الامر بالصحابه كلهم رضي الله عنهم، حتى انزل الله براءته من فوق سبع سماوات، ان الذين جاءوا بمثل عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، افك يعني كذب، ما حد يصدق من جورة الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم انه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخله الشك، ومن شك فإنه كاذب. لم يكن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أسهل النساء وأطيب النساء. ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل، سبحانه هذا تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، وهذا عيب لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بهتان عظيم لا يمكن ان يقلق ابدا، اللي فيه ايمان ما يمكن يقلق ابدا. لولا جاء عليه باربعه شهداء، اللي يقبض المراه اما ان ياتي باربعه شهداء واما ان يحب يجلس 80 جلده وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده ويقتل عليه بالكذب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات، فكيف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ماذا ظنوا بعائشه؟ ظنوا بانفسهم، لان عائشه اعز انفسهم، اعز انفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليهم باربعه شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما قصدتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. عاد التنبيه لله عز وجل، هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الخير هذا حال الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة، ثم قال الخبيثات بالخبيث. هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات بالخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الكتاب. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق، ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في القرآن المسلم، ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدئني الله فيه، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون، لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين، وهو أخوها، فيقول خالا للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب، قالوا لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، هو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصلت الفتنة في وقت علي في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبولع عن الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن جماع المسلمين وجمع الخير، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في قلوب الفرق الضالة شجل في قلوب الفرق الضالة وسد الطريق عليه، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته، تحقق فيه قول الرسول وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضائل. أولا أنهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم فضل الصحبة، وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالق المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه، وخالدا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مستعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتنة المستعلة بين المسلمين. نعم. نعم، والفضائل أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. هذا مكمل لما سبق مع الولاة الجهاد والحج والرياض مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة ينزلون. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة من ولاة أمور المسلمين هذا مذهب السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المبتدعة. نعم.
ما لم
يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عدلوا. وهم معناهم أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم لا، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونزل الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونزل الطاعة. نعم. سبق الكلام عنه. الأول اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته يعني كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمع وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا مولى خلاف إلى لا تصح الصلاة خلف الباب، وهذا المذهب على الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف الصليم، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الغالب ان شاء الله. نعم.
وليس الشيخ محمد بن الله من عليك في دوله طريق هذه البلاد من التراخي على الصوفيه، وتجد مكانه بين الحاكم ومكانه للاعلام وعلم المساله، واذا كان التراخي في الناس من الوجود بالدرجيات وخواص الامور، وعوام الناس المطلعون باننا يفعلونه هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد قليل من دعاة الحق لكنها امكانات محدودة وهم محاورون. قبيل الشيخ والحمد لله طلاب العلم هناك مختلفون، هل يمكن هؤلاء الجهلة يعذرون بالتهجئة عن الناس وما هو الذي يتوسط على تفكيرهم او في طيارة قصيدتهم؟
اما الجهل فلا يعذرون لانهم ليسوا جهلاء، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحديث فهم ليسوا جهلاء، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر له. ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعذرون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع ظهور الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يستطاع، أما لم يستطع فليسأل، وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إذا فلا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هل مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقه والزنا واكل الربا، من استحل شيئا مما اجمع عليه بين المسلمين انه يكون كافرا. اما المسائل الخلافيه التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام، بعضهم يقول ليست حراما نظرا لتجاوز الادله، هذا لا يستغفر من خالف فيها، لكن ان ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فانه يخطأ او يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المساله. فلعله اخذ بالقول الثاني ظانا انه هو الصحيح. نعم.
Yeah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال تعالى لكم لا تستطيعوا في عيد الفطر من فضول الاعتقاد فقطعوا الله ورسوله وطعاما طيبا ويستفيد من المرجئه على انه لا يكون الكفر بالامن وانما يكون بفعل الباب فقط. فاعرض عن هذا المستقيم
فيها عمل دون الشرك. هذه من تقييد العمل لأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بكفر يختم بكفر لأن هذا عمل كفر. كذلك ترك الصلاة صحت الأحاديث والأدلة بكفر ثالثها ولو لم يكن جاهلا لوجوده وهو على إطلاق والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لابد من هذين الصيدين. نعم.
وذلك الشيخ رحمه الله فإن لم يكن الحديث
لأنه الصوت في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه فهو صبر وتمسك بالدين فهو من هذه الناحية أفضل. لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة لا منافاة الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. نعم. محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو عقد أو من صغيرة أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام بل هذا من المصالح العظيمة. فهذه مما يشمشن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين فلا يزلد بذلك. الزواج في الإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس ويكون بين الغنية والفقير ويكون بين المتعلمة وغير المتعلم هذا أمر مطلوب والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه أمور ومصالح عظيمة فلا يثبت إلا شمشنة هؤلاء. يقولون لا تزوج الكبير المصطفى وهذا خاص بالرسول. من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا قاصر الرسول علشان يسلمون مع أنه قاصر من الظهور. يقولون لا يتزوج الإنسان بأكثر من واحد لأن هذا يسبب مشاكل ويسبب ويلفون من الزواج تعدد الزوجات. وقد أباحه الله فامتحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج بأكثر من أربع هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقدرت على أربع. يقول لا يتزوج القريب من القريبة لأن هذا يسبب الآفات لتشويه الجنين وإلى آخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما عمل ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عند الذرية مثل البهائم هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون روضته فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجون. أما من وافقهم على هذا فهو كافر. نعم.
الله
أن وإنما هي سرية مملوكة. وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم.
أحسن
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجات اليوم القيامة حيث الجنة وتعالى الجوار الزوجات المؤمنين من هذه الأمة يرتضى لها الدنيا لا تعنها عدة أزواج في الدنيا يخير بين أحسنهم تختار أحسنهم خلق لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. ولذلك المرأة تتزوج بعد الأمة المرأة تتزوج بعد الأمة ولو كان العقد ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد على الأحد. نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني السبب صدر في هذا الحديث وإن الخطاب عام لكن يستمر في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه. نعم. لا 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 هل هو يجب أن يكون أو في ظلم لأحد لا تتعه به. إذا كان فيه معصية لله قال وقف الصلاة لا تصلي لا تلعب الصلاة تقول لا لا سمع ولا قال ولا تصلي مع المسلمين وتصلي بنفسك مع جماعة المسلمين على تحدث يعني الصحيح. أو يالك قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو يقال مع المدير لا تتعب بالله لأن لا أعمل هذا. أما أن تعمل كيف أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس هذا معصية لله عز وجل. وأما الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: من السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا هو المراد بالسنة، هنا ليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجرانها من البدع واجب وليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط، لأن هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها هي المعنى الأول. فإذا قيل من السنة كذا فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. سميت الهجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجل كان، والرجل هو الأصنام، واهجر يعني كن، اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المعانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه، لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يزينه له الشيطان. فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويسجد ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بدعة والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله بالدين، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة كانت من اسمه بدعة عقلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد الله بشيء ليس له أصل في الدين، فإذا بدع الموالد هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء الصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة شر، هي شر. وإن قالوا إنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما البدع فإنها من أهوال الشياطين. وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنة، ولا تجتمع السنن والبدع. فما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فليس لتحول الدين من سنن الى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال على البدع ولا يتساهل ابدا. بدعه عقليه وهي ان يحدث للدين عباده او تقرب الى الله لا اصل له، وقد تكون بدعه نسبيه اصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلا صيام بعض الايام خاصه مثل يوم المصري شعبان، او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المصري شعبان، الصيام اصلا مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه في الدين ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له في الدين، وهو يكون بدعة إرادية، بدعة إرادية، لأن أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إرادية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وماه؟ قال سوف ترى. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين أو مجتمعين وعندهم أقوام من الحضر وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحضر فهللوا كذا وكذا سبحوا كذا وكذا ويشبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحضر أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة. قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم أريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. تسبيح والتعليم والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانكر عليهم رضي الله عنها ورسوله مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدع. وما انكر عليهم الذكر ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدثه وغلظ عليهم في ذلك وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعمون ناس النهروان. بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هدئهم تشجيعا لهم وإطراءا لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينحذروا بهم. فإذا هجأهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجزلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا تظهر، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدع تلك حسناته، تذكر حسناته وبين ما عنده من البدع وتذكر حسناته الموازنات، يقول هذا تشجيع له. اذا ذكرت انها مبتدع له حسنات يقول انها تشجيع ما دام الحسنات البدعه معه يعني فعل ويمكن توبه له وما اشبه ذلك. فهذا فيه ترويج للبدع، ترويج للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات، هذا الا الله سبحانه وتعالى. ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس. أما أن نعدد حسنات الناس هذا عند الله يهم ميزان يوم القيامة يتوزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام من هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل هذا من البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وتستنى على المتبع فيه تقرير له على بدعته وتشجير له على بدعته هذه طريقة هق ومباينتهم يعني مفارقتهم شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكون رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤذى به وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما هي الفائده في كذا ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقتهم في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك وعنده واجب الامتثال اذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره واجب الامتثال ان عرفت الحكمة الحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف في ذلك البحث عن الشرك أنت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة هذا سبيل المؤمنين أما سبيل أهل الشرك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم نضيع وقتهم في هذه الأمور وتسقط الأوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعياذ فهذا الجدال الذي لا فائدة له أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه بل يوضع الصدور ويوضع العداوة بين الناس الجدال الذي لا فائدة من وراءه هذا مني عنه وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد وجادلهم بالتي هي أحسن وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الجدال الذي يقف منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده هذا أيضا مذموم لكن أقل من النوع الأول لأنه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخطيب كان يجادل في بعض الأمور ويناقش في أمور في العبادات ويشكك في بعض الأمور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله عز وجل حتى تاب إلى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على أن الذي ما من الجدال والمناقشات في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا ويقولون هذا على الناس والعوام العوام مش مصلحتهم هذا. هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمتبعين في طلب العلم. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. يجب الحذر من هذه الطريقة. نعم. هذا عود على ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبهم أيضا لأنهم قد يقولون قد ماتوا ما هم بين عرضه الحمام لكن كتبهم باطل كتب المبتدعة باطل. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغفر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيه. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب البدع وكتب الفرق الضالة لأن لا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة فرض الإنسان الذي ليس عنده بصيرة. لأن الغالب أن أهل الباطل يعطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقول تسمع لقول تحسنون القول بحيث أن اللي يسمعهم يظن أنهم على صواب وإن يقولوا تسمع لقول لم يقول الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في زفرة القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زفرة القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا. زخرف، الزخرف في الأصل هو الجهل. الزخرف هو الجهل. فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لم يكفروا بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعاجز عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهب ومزينات الذهب والفضة من أجل استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى بل هو الإنهال والاستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتمليك. فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتمليك في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من ثمن. فلذلك حذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعاون مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تفهم، هذه ثقافة وما لآرائهم، والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم. يقول لا، هذا لا يجوز فتح على المسلمين، لا يجوز فتح الباب على المسلمين. بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحجر على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يحمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل له حجر صحي، لأن هذا في غير الأديان وهذا يغير الإيمان والحقوق، وهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال نقول هذه ثقافة والإنسان يكون عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يغيب. هذا كله من الدعاية للباطل. الواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم ويحرم من سماع كلامهم ويحرم من كتبهم. وهذه بلية، بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. لا نقول أنهم ماتوا وراءهم، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها. يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم.
وكل محدث في الدين بدعة.
لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة. رابط البدعة معه قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدعة. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها بدعة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والدائرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعة، ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، فإلا في مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدعة هي ما أثبت في الدين، أما ما أثبت في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدعة. الملابس الأشياء التي أباح الله ليست من هذا، يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالقرون وبالسهام واللبن والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقول أننا بدعة ولا نبي؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو بقينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والبتاكة لم أغلب عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، ولم يحد من قوة. ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال الله عليه وسلم: معقود الجنوات فيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلم. فيها أعداء مدسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناه. وإذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخل. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخل. فلا بد من القوتين: قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم.
تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. إفاد إنما يقول إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لانتساب السنة، إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى جيش
ابن عامر بن الحسين ابن عامر بن ابي طالب رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من ابي بكر وعمر. قال لا، لا اتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا اذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك. فصبوا بالرافضه، صبوا بالرافضه، لانهم رفضوا جيش بن عامر من ائمه اهل البيت. صبوا بالرافضه. والذين ينتسبون الى زيد من الشيعه يقال لهم الزيديه. الذين ينتسبون الى زيد ما يريدون يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون اليه مجرد انتساب. هؤلاء يقال لهم الزيديه. والذين ينتسبون الى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية. وهؤلاء المنتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنهم من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليهم مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشكونة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعني جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفرية. والصنف الأول يقال لهم الجيدية، الذين ينتسبون إلى جيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بذلك، الانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علام، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية، هؤلاء يتبع الجهم ابن قطوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعماله وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله. فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالسلطة. وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت اليهوديين. فمذهبهم منفصل من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القتل في وقت الأمويين. قال الناس جاء به يوم العيد المصلى العيد، خطب الناس وقال يا أيها الناس وحكوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله
لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبحه تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجوب قتله، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أخي قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحول، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة ولا المبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. نعم.
والخوارج
وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام